الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
نعم، هذه المسألة مسألة الرؤية، والكلام فيها حول أربعة أمور. الأمر الأول إثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة يوم القيامة وأدلة ذلك ومذاهب الناس في هذا الباب. والثاني، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ وما نوع هذه الرؤيا لو ثبتت؟ والأمر الثالث، الأدلة على إمكان الرؤية المنامية لله عز وجل. والأمر الرابع، موقف المسلم من الخلاف في هذه القضايا. أولا، الإيمان بالرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ومواقف المخالفين والرد عليهم. أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وأنه ألذ نعيم عندهم، ولم يختلفوا في ذلك أبدا. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية بالظاء. ومعنى ناظرة الأولى أي فرحة مسرورة مبتهجة وضيئة، والثانية بالظاء أي تنظر إلى ربها نظرا حقيقيا. ووجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان محل النظر، فقال إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة. شأن هذه الوجوه أنها تنظر إلى ربها نظرا حقيقيا، فالوجوه محلها محل للعينين، والعينان محل النظر، لذلك قال إلى ربها ناظرة. ثانيا، تعدية الفعل بإلى إلى ربها ناظرة، وإذا عدي الفعل بإلى فإنه يدل على نظر العينين الحقيقي، كما في هذه الآية. وأما إذا عدي بفي فالمقصود بها التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وأما إن عديت بنفسها فالمقصود بها يعني إذا عديت بفي كما بينا فالمقصود التفكر والاعتبار: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عديت فالمقصود بها التمهل والانتظار، كما في قول الله تعالى عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. إذن إذا عديت بإلى فالمقصود النظر بالعين، وإذا عديت بفي فالمقصود الاعتبار والتفكر، وإذا عديت بنفسها فالمقصود أن الانتظار، كما في قوله: انظرونا نقتبس من نوركم. الوجه الثالث من وجوه الاستدلال: خلو الآية من دليل من قرينة تمنع من الحمل على الظاهر على غير الظاهر. خلو الكلام من قرينة تمنع من حمل الآية على غير ظاهرها. يعني هم يقولون: ينظرون إلى الثواب، ينظرون إلى العقاب، ينظرون إلى كذا، وهذا غير صحيح. فالمقصود النظر بالعين، وليست ثمة قرينة تصرفه عن غير هذا المعنى. إذن هذا هو وجه الانتظار، وجه الاستدلال بالآية على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. يؤيد ذلك تفاسير السلف قاطبة أن المقصود بتلك الآية النظر إلى وجه الله الكريم. من الآيات قول الله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. ذكر العلماء والمفسرون بأن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، روي ذلك عن غير وجه من أقوال السلف. الثالث قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا قد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه، أن الله تبارك وتعالى عندما يدخل أهل الجنة الجنة يناديهم: أأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى ربهم فلا يرون حينئذ ألذ من ذلك النظر. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: بما أن هؤلاء حجبوا عن الله حال السخط، فإن المؤمنين سوف يرون ربهم حال إيش؟ حال الرضا. استدلالا بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الأحاديث فقد بلغت حد التواتر، رويت عن أكثر من 30 صحابيا، من ذلك حديث جرير بن عبد الله الجبجلي رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القمر ليلة البدر نظر فقال: هل تضارون في رؤية هذا ليس دونه سحاب؟ هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني بذلك صلاة الفجر وصلاة ماذا؟ وصلاة العصر. وأحاديث كثيرة متواترة بنفس المعنى، بنفس المعنى، ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة خلفا عن سلف على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، إضافة إلى رؤية أخرى في عرصات القيامة. أما من خالف في هذا فهم أربع طوائف. من خالف في رؤية المؤمنين ربهم هم أربع طوائف، فمن هم؟ من يجيب؟ حدد بسرعة يا شيخ. ها؟ ايش؟ واحد اتكلم، لا تتكلم مع بعض، حددوا. المعتزلة يعني الخوارج عموما، البغضية وغيرهم. أيوة. ها؟ من؟ أيوة. لا. طيب، هم أربع طوائف: الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الباطنية، الرافضة، عفوا باطنية ضمن الرافضة. الرافضة الطوائف الأربعة هي هم الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الرافضة، ومعهم الباطنية. طيب، استدل المعتزلة على نفي الرؤية بقول الله تعالى لموسى عندما قال ربي أرني، ها؟ لما قال موسى ماذا؟ ربي أرني أنظر إليك، فقال له: لن تراني. ما وجه استدلالهم وكيف نرد عليهم؟ الذي يجيب إجابة كاملة له الجائزة الأخرى المتبقية، بس ما نريد تعطيل وقت ولا نريد خرص. الذي عنده جواب كامل يتفضل، الذي لا عنده لا يبدأ الكلام أصلا حتى لا يعطلنا.
محمد
تفضل. تفضل.
وجه استدلاله
ايه؟ بماذا؟ كيف لن تراني؟ لكن ما وجه استدلاله؟ ماذا ما هو ظاهر الآية؟ لا، ما يكفي. نعم، أن لن تفيد التأبيد، أن لن تفيد التأبيد في فما دام قال لن تراني إذن لن يروه أبدا، هذا وجه استدلالهم. طيب، وكيف ترد عليهم؟ لو جبت ثلاثة وجوه تكفي عندي، هي ستة وجوه أو أكثر. أيوة. لا لا، عندك شاهد من القرآن؟ ها؟ إيش؟
ولن يتمنوه أبدا.
ولن يتمنوه أبدا. ماذا؟ مع ماذا؟ اصبر، واحد يا أخي، لا فقط واحد. الله قال عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، بينما يا أخي اصبر، ما سألناك، تعلم الأدب. ها أحسنت. بينما الكفار يتمنون الموت يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا وجه. ثم إن لن عبر بها في القرآن ولا تفيد التأبيد في قصة من؟ إخوة كبير، إخوة إيش؟ أنه يجوز تقييدها كما قيدت في قصة أخي يوسف، حتى لا نضيع الوقت. طيب، أنها قيدت بزمن وبأبد. قال تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي لآخر الآية، يعني إجابة ما كانت كاملة. فأنا اشترطنا من الإجابات أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إني لا أرى، وإنما قال لن تراني، أي في الحياة الدنيا. ثالثا أنه قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذن الرؤية ممكنة، لكن وضع موسى الحالي لا يحتمل ماذا؟ الرؤية، لا يحتمل الرؤية. أخيرا نذكر وجها آخر، أن لو كان مع إنسان حجر فقال واحد أطعمنيه، لو قال لن تأكله ما يستقيم الكلام، لكن لو قال إنه لا يؤكل، بينما لو كان في يدي خبز فقال أكلنيه، لو قال لن تأكله نعم، لكن لو قال لا يؤكل يكون معنى استحالة أنه يعطيه إياه. على أي حال الردود ما كانت مكتملة، فاعذرنا يا، مع أنك والله فتحت الباب جزاك الله خيرا، ولعل خيرها في غيرها. تفضل يا شيخ. فإذا هذا بالنسبة لحجة أولئك والرد عليهم. طيب، رؤية الله سبحانه، رؤية النبي لربه جل وعلا، فيها ثلاثة أقوال، الذي يذكرها مع بيان القول الحق يأخذ الجائزة مع الأدلة، مع الأدلة، انتبه رجاء عدم تضيع الوقت، مع اللي واثق من نفسه وإلا لا يضيع وقتنا. نعم. ولم يره ببصره. طيب، ممكن شيء من الأدلة أنه لم يره ببصره؟ أحسنت. أبو ذر ماذا قال؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم نورا أن أرى، قال لا، إنما رأيت نورا. نعم. حديث عائشة عندما قال لها مسروق تكمله، أنت الآن جوابك عبد كاملا، لكن إن أجبت بهذا تكملها طيبة لا نؤاخذك. لما قالت يا أماه هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، ماذا قالت له لمسروق؟ لقد خف شعري مما قلت، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، يعني بعينه، ومن زعم أنه كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن ادعى أنه يعلم ما في غد فقد كذب. أنا أرى أنه يستحق الجائزة. هنا طيب، إذن خلاصة القول أن النبي لم يره، لم يرى ربه لا في الإسراء ولا في المعراج، وأن ما جاء عن ابن عباس مقيد بحديثه الثاني إنما رآه بماذا؟ بفؤاده، إنما رآه بفؤاده، ولذلك نفت عائشة ذلك. وهذا هو القول الفاصل في هذه المسألة. طيب، هل يرى الله في المنام؟ الجواب أن رؤية الله في المنام ممكنة، وقد جاء في ذلك أحاديث، منها حديث المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في المنام فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، وفي أحاديث أخرى فيها رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، في أحسن صورة، وأحاديث في هذا المعنى كلها تؤيد ذلك. وللعلماء شرط أن لا يدعي أنه رآه على صفات تخالف قدره سبحانه وتعالى، أو تخالف تنزهه سبحانه وتعالى. لو ذكر صفة لا تليق به قلنا لا تكذب لم تره، قلنا تكذب لم تره، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في المنام. وأجمع العلماء كما ذكر غير واحد من السلف على إمكان رؤية الله مناما، على إمكان رؤية الله مناما، لكن لابد أن يكون مدعيها من ذوي الصلاح، وأن لا يدعي شيئا لا يليق بجلال الله وعظمته، وأن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف ماذا؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة المباحث التي تتعلق بالرؤية. تفضل.
قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة،
يعني المهم أن نؤمن بذلك ولا نخضعه للعقول، لا يخضع للعقول. ومن أراد التوسع في ذلك أوضح ما كتب في هذا الباب ما نقله ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية، وهو خلاصة لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، فارجعوا إليه. نعم فضل يا شيخ.
قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، الإيمان بالميزان، وأنه قد جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة، والإيمان بذلك وعدم تحكيم العقل فيه، وعدم رده، وعدم مجادلة من يجادل فيه، لأنه كما يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذن الميزان حق ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وخالف في عالم ذلك العقلانيون بمن فيهم المعتزلة. والإيمان بأن له كفتين ولسانا ثبت ذلك كله في الأحاديث الصحيحة مع خلاف يسير في اللسان من أدلة الميزان وأنه ميزان حقيقي قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نعم. وإن تكن مثقال
حبة من خردل،
لا ليس ذرة،
حبة من
خردلة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا هذه آية صريحة في الموضوع أنه ميزان حق وأنه يزن حتى ما هو في مثقال الخردلة أو الذرة. قول الله سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقوله تعالى فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في الآية الأخرى بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما الأحاديث فهي كثيرة منها آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن ذلك ما جاء في عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان. ومن ذلك قول إن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام عندما قال علمني شيئا أدعوك وأذكرك به قال قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع عامرهن غيري في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ومن ذلك قصة حديث الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر فيقال له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا ثم يقال أظلمتك ملائكتي فيقول لا يقال أتذكر لك حسنة فيبهت الرجل فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئا فيؤتى ببطاقة قد كتب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فيبهت الرجل ويقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات فيقال أحضر وزنك فتوضع البطاقة في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتطيش السجلات يعني تخف وتثقل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. ويوزن العبد وتوزن أعماله وتوزن صحائفه من أدلة وزن العبد قول الله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا قول الله تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا وتوزن الصحائف كما دل على ذلك حديث البطاقة وتوزن الأعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والأدلة على ذلك كثيرة. وأما قول المعتزلة أيضا من الأدلة على ذلك عندما كان عبد الله بن مسعود يجتني شيئا من السواك فأخذت الريح تكفؤه لدقة ساقيه فضحكوا منه قال مما تضحكون يقول صلى الله عليه وسلم قالوا من دقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهي عند الله في الميزان أثقل من ماذا؟ من جبل أحد وجاء في الحديث أن ضرس الكافر والعياذ بالله مثل جبل أحد. ولا ننظر إلى تهكم أحد الكتاب المعاصرين الذين يزعمون أنهم من زعماء الصحوة أو من الزعماء الذين يشار إليهم بالبنان عندما قال لما قرأ نظر لهذا الحديث وهو رجل عقلاني أخضع جميع النصوص لعقله الفاسد وقد مات فقال إذن ما دام هذا ضرسه فما مقدار ذكره أعوذ بالله أن هذا التهكم بالسنة فانتبهوا لخطورة هذه الأمور. وهذا مثل ما قال عمرو خالد للنساء وهو دائما لا يعيش إلا في أوساط النساء لما سألناه عن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحادق من إحداكن قال له هو يمزح معكم يهزر معكم يعني لا تسمعوا هذا القول لا تسمعوا بهذا الحديث. لكن الذي أنصف في فهم هذا الحديث هو أحد الشيوخ الأفاضل وهو الشيخ محمد عبد السلام الشقيري صاحب كتاب ماذا من يعرف؟ أحسنت، السنن والمبتدعات. جاءه نساء من القرية يشكون إليه أحد المشايخ أنه ذكر هذا الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن فقال متهكما بهن لا 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 ملوش حق ليس له حق هو يقول عنكم كذا لا لقد ظلمكم هذا الشيخ ظلمكم أنتن ناقصات عقل ودين لا إله إلا الله لا 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 لقد أخطأ وظلمكم. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحديث يقصد نساء الصحابة أما أنتن فلا عقل ولا دين رحمه الله. فطبعا الرسول يقصد الجميع لكن هو أراد أن يرد عليهن هذا الفهم المنكوس والمعكوس بمثل هذه العبارة. وهو مؤلف كاتب مقال مضحك في ذلك البلد كتب البعض، طبعا هذا خارج الموضوع ولكن باب الدعابة، كتب بتحريم الفسيخ، نوع من الأكل عند أهل الكناية، السمك المجفف، فقال كتب مقالا بعنوان، هو الشيخ محمد عبد السلام، وحتى عناوينه ملفتة: الفسيخ في عين من حرم الفسيخ، رحمه الله رحمة واسعة. وله كتاب جميل، وكتاب السنن المبتدعات، لعلكم اطلعتم عليه. تفضل يا شيخ. وبهذا انتهينا من مسألة الرؤية، مسألة الميزان، ونواصل أيضا ما بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم.
وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه.
لا، هذا بعدين. يعني ذكر تعقيبا على مسألة الميزان أنه ليس لمسلم أن يرد مثل ذلك، وإنما عليه أن يؤمن ويسلم ويؤمن بالميزان، وأنه توزن أفعال العباد كما يؤزن العباد أنفسهم، كما توزن صحائفهم، وكل ذلك حق يجب قبوله ويحرم رده أو رد حرف منه، لأنه ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبت من إجماع علماء الأمة. وأما قول المعتزلة لا يوجد ميزان للفوال والبقال، فجدير بمن أنكر الميزان أن تخف موازينه والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالحوض.
لا، أذكر العبارة الأخيرة.
نعم. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
وأن الله يكلم عباده يوم القيامة ليس بينهم وبينهم ترجمان، كما ثبت، والترجمان أو الترجمان على اللغتين، يعني ليس بينهم واسطة، ليس هناك مترجم يحتاج إلى لغة، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات سبحانه وتعالى. قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبين ربه مترجم يترجمه لغته لربه أو يترجم كلام ربه له. فأما المؤمنون فإنه يكلمهم كلام تكريم وسلام وكلام طيب، سلام قولا من رب الرحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ودعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فإذا هذه التحية للمؤمنين خاصة، فالله عز وجل يكلمهم كلام تكريم وكلام لطف وكلام إكرام. أما هل يكلم الكفار؟ نعم، يكلمهم كلام تبكيت وتوبيخ، كما قال الله عز وجل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا يقول لهم؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهناك حديث دل على أنه يكلم أهل الجنة والنار، عند فإنه يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيرفع فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هو الموت، لأنه قد مر بهم. ثم يرفع إلى أهل النار فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم إنه الموت. قال فيا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. الشاهد من هذا أن الله عز وجل يكلم من يشاء إذا شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه ليس بينه وبين عباده المؤمنين ترجمان. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
كذلك الإيمان بالحوض، وأحاديثه متواترة رويت عن نحو 30 صحابيا، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم أفاق ثم قال: لقد أوتيت الكوثر، نزلت عليه الآية: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر له ميزابان يشخبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض طوله في عرضه مسيرة شهر، وشك والله وذكر بعض أهل العلم أن شكله مربع، طوله مثل عرضه بدليل بعض الأحاديث، وأن عدد آنيته عدد نجوم السماء عدد نجوم السماء، وأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وأن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. وذكر أهل العلم أن من شرب شربة لا يظمأ بعد ذلك، وما يشربه بعد ذلك إنما يشرب مجرد تلذذ في الجنة. وهذا الحوض خاص بالمؤمنين الذين ثبتوا على الدين، لذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يذاد عنه أقوام، وفي رواية: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، ولا يختلجن دونه أقوام، يعني أناس. وفي رواية أن عليهم آثار الوضوء، فأقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، وفي رواية إنهم ما زالوا مرتدين بعدك. وسواء قصد المرتدون الذين ارتدوا في عهد أبي بكر أم من ارتد بعدهم من المسلمين، إنهم ما زالوا مرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن لكل نبي حوضا، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها، والصحيح أنه في عرصات القيامة وليس بعد الصراط كما يدعيه البعض، لأنه بعد الصراط ليس هناك من يعذب. نعم، هناك من يوقف في القنطرة حتى يقتص لبعضهم من بعض، لكن ليس هناك من يعذب بعد تجاوز الصراط. وبعض الفرق الضالة على رأسهم الرافضة يقولون إن قوله أصحابي أصحابي دليل على ماذا؟ على ارتداد بعض الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد كذبوا وافتروا على الله وحرفوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غرو، فقد حرفوا الكتاب قبل ذلك وزعموا أنه كتاب ناقص، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد حرفوا وبدلوا في الكتاب، وأنهم أخفوا مصحفا يسمى مصحف فاطمة لا يوجد في القرآن منه إلا الثلث هنا، وأنه سيأتي في آخر الزمان يخرج مع المهدي في الجفر وهو جلد معين. هذا كله دجل وسفه لا تصدقه العقول، فضلا عن كونه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا عن أحد من سلف الأمة. فرضي الله عن الصحابة أجمعين وبرأهم الله من فرى المفترين، أولئك الذين قال فيهم الله عز وجل: والسابقون السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وسيأتي لهم بحث خاص في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر.
وهنا يعني مسألة الإيمان بالحوض وما يتعلق به، يجب الإيمان والإذعان والتسليم وإن كان فوق ما قد يتصور من تتصوره العقول، فعلينا أن نؤمن بذلك حق الإيمان، وأن لا ندخل في عقولنا في لما ولا كيف، لأنه ما ضل الناس إلا بلما وكيف. في باب الصفات ضلوا بكلمة كيف، وفي باب القدر وبعض مشاهد يوم القيامة ظلوا بكلمة ماذا؟ لما ولما. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، يجب الإيمان بجميع الأمور الغيبية التي أخبر بها الله عز وجل من أشراط الساعة ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان والحوض ونحو ذلك من المغيبات. ونحن ومن أبرز صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، فهذه من أبرز صفاتهم التي ميزهم الله تبارك وتعالى بها. ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر، فلو لم يكن عذاب القبر حقيقة لما جاء ذكره في الكتاب والسنة، دل على ثبوت عذاب القبر الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله تبارك وتعالى: فإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي دون قبل يوم القيامة. دون هنا بمعنى قبل، بمعنى قبل دون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قيل ما تصيبهم من مصائب الدنيا، وقيل أن المراد عذاب القبر. والخلاصة أن الآيات الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا الآيات صريحة في ثبوت عذاب القبر. أما السنة فمنها ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نقوله من الدعاء بعد دبر كل صلاة أو بعد التشهد: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين وغرس في كل جريدة في كل قبر نصفا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نعلم بما نمر به من قبور هل هي منعمة أم معذبة، ولا يعلم ذلك أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: لو تعلمون ما أعلم أو لتسمعون مثل ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد أطلع الله نبيه على ما شاء من تعذيب أصحاب القبور. فإذا هذا يحتم علينا التسليم بذلك. ثم قال: وأنهم سيفتنون، وذلك بأنهم يرسل إليهم ملكان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. فيأتيه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيسألانه إلى آخر ما سوف أذكره بعد قليل. ولعل أوفى ما ورد في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فقد جاء فيه أن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا، في إدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة، فإن كان مؤمنا أتاه ملك الموت وسل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، أو كما تسل الشعرة من العجين، فيختطفها منه ملائكة الرحمة ويضعونه في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ثم تصعد به إلى السماء، كلما استأذنوا على سماء فتحت له أبوابها، وقال: من هذا الرجل بأحسن؟ فقال: فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. فهو بعد السماء السابعة تعاد روحه إلى جسده، قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيأتيه ملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان مؤمنا يجيب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: لقد علمت إنك كنت تقول ذلك. ثم يفسح له قبره 70 ذراعا، ثم يفتح له روضة من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، ويقول: يا ربي أقم الساعة. ثم يقال لهم: نم نوم العروس لا يفيقه إلا أحب أهله إليه. وإن كان الرجل كافرا والعياذ بالله، فإنه تتفرق روحه في جسده، فيأتي ملك الموت فينتزعها كما ينتزع السفود وهو العود المبلول الذي له شعب في الصوف المبلول بصعوبة تنتزعها لأنها لا تريد الخروج، ثم تختطفها ملائكة العذاب ويجعلونها في المسوح وهو كفن من النار في أنتن ريح وأخبث ريح، كلما مر بسماء آذاهم ريحها فيقول ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، ثم تطرح روحه طرحا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان الأزرقان الأسودان فيسألانه ما دينك، من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما أقول ما يقول الناس، أو سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة من حديد أو مطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يأتيه يفتح له طاق أو باب من النار يأتيه من حرها وسمومها، ويقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بعد هذه النصوص كيف يسمع لمن يدعي أنه ليس للقبر عذاب ولا نعيم كما تقوله المعتزلة ومن سار في ركابهم؟ والقرآن واضح والسنة واضحة في هذا الباب، ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون، يخضعون أمورهم إلى العقول، ونحن لا نعرف الروح التي بين جنبينا، ما كنهها، ما كيفيتها، وتخرج ويتبعها بصر الميت ونحن لا نراها، ونؤمن بالملكين الذي يكتب الحسنات، الذين يكتبان الحسنات والسيئات، فكيف لا نؤمن بنعيم القبر أو عذابه كما دلت على ذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وحجة أولئك أننا لو فتحنا قبرا لا نجد إلا عظاما أو رفاتا أو رمادا أو ترابا أو نحو ذلك. والجواب أننا نؤمن بالغيب وأن ما أخبر الله به حق، وإن لم ندركه بعقولنا، وأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تحيط بكل شيء. قد يكون الرجل رجلان متلاصقان في قبر واحد، هذا منعم وهذا معذب، وهذا في نعيم وهذا في جحيم، فلا يأتي هذا شيء من عذاب ذاك ولا يأتي ذاك شيء من نعيم هذا. إذن الأمر غيب لا يعلمه إلا الله، والذي أوقع هؤلاء في إنكار هذه المغيبات هو أنهم أخضعوها لماذا؟ أخضعوها لعقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة، ونسوا أنهم لا يرون الملكين مع أنهم يعترفون بالملكين. أنت لو سألت الآن واحد من المنكرين معك ملكان؟ يقول نعم. هل تراهما؟ لا. طيب لماذا تنكر عذاب القبر ونعيمه؟ فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، سواء كان صاحب القبر أشلاء في بطون السباع أو في بطون الحوت أو ذائبا في الماء أو رمادا في الهواء أو ترابا في باطن الأرض أو نحو ذلك من الأمور، فإن الواجب علينا الإيمان بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ننكر من ذلك شيئا، ولا نفضعه لعقولنا ولا ندخل فيه متأولين بأهوائنا ولا بآرائنا. نعم.
قال إن شاء الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب لا الشفاعة البسط الكلام فيها يطول، سنرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، إن كانت تطرح سؤال أو سؤالين فقط.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل حديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوت الجدل يفيد أن كثرة الجدال بين أهل السنة يسبب الانتكاسة والضلال عن منهج الحق؟
أنا ذكرت لكم أن الجدال على ثلاثة أقسام بداية الدرس، من يذكرها؟ بداية الدرس الماضي من يذكرها؟ أنتم ما تسجلون بعض الفوائد يعني ولا؟ في أحد؟ طيب، الأول الجدل بالباطل، الجدال بالباطل، وهذا باطل ولا يجوز بحال من الأحوال. إنما إن الذين يجادلونك إنما إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فهؤلاء هم الذين أوتوا الجدل لأنهم ضلوا بعد هدى أتاهم، فما بقي عندهم إلا الجدال بماذا؟ بالباطل. النوع الثاني جدال قد يكون وجيها ولكن قصد صاحبه أن يظهر على خصمه، قصد صاحبه أن ينتصر على خصمه، وهذا مذموم ولا ممدوح؟ وهذا مذموم أيضا. الثالث أظنه واضح، الجدال لإظهار الحق في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وهذا محمود. نعم فضلي.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: قرأت أنه يقول قرأت لأحدهم يقول أن أول البدع حصل في زمن الصحابة، وضرب مثلا لذلك بحديث النفر الثلاثة الذي سبق معنا في الدرس، فهل يقال فعلا إن البدعة وإن كانت نادرة إلا أنها وجدت في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟
لا يقال إنها حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في زمن الصحابة فقد حصلت بدع كثيرة ليست من الصحابة لكن من غير الصحابة، انتبه، ليست من الصحابة. أما في عهد النبي وأصحابه ما حصل من أشياء لم تقر وإنما قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، من ذلك قصة الثلاثة، فأدبهم النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا، ومن ذلك قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه حيث قال إن لزوجك عليك حق ولزوجك عليك حق إلى آخره، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن ذلك قصة الرجل الذي صام ضاحيا في الشمس واقفا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه. فإذا ما أقر أحد على البدع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما ظهر في عهد الصحابة فهي بدعة الخوارج في عهد الصحابة لكن لم يشارك فيها صحابيون، بدعة الرافض في عهد الصحابة لكن لم يشارك فيها صحابيون، ربما بدعة بداية التجهم كذلك لكن لم يشارك فيها صحابيون أبدا. فانتبهوا، الصحابة هنا حد حمى لا يتجاوز. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل إخوتي وحبتي في الله، في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
نعم، هذه المسألة مسألة الرؤية، والكلام فيها حول أربعة أمور. الأمر الأول إثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة يوم القيامة وأدلة ذلك ومذاهب الناس في هذا الباب. والثاني، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ وما نوع هذه الرؤيا لو ثبتت؟ والأمر الثالث، الأدلة على إمكان الرؤية المنامية لله عز وجل. والأمر الرابع، موقف المسلم من الخلاف في هذه القضايا. أولا، الإيمان بالرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ومواقف المخالفين والرد عليهم. أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وأنه ألذ نعيم عندهم، ولم يختلفوا في ذلك أبدا. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بالضاد والثانية بالظاء. ومعنى ناظرة الأولى أي فرحة مسرورة مبتهجة وضيئة، والثانية بالظاء أي تنظر إلى ربها نظرا حقيقيا. ووجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن الله عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان محل النظر، فقال إلى ربها وجوه يومئذ ناظرة. شأن هذه الوجوه أنها تنظر إلى ربها نظرا حقيقيا، فالوجوه محلها محل للعينين، والعينان محل النظر، لذلك قال إلى ربها ناظرة. ثانيا، تعدية الفعل بإلى، إلى ربها ناظرة، وإذا عدي الفعل بإلى فإنه يدل على نظر العينين الحقيقي، كما في هذه الآية. وأما إذا عدي بفي فالمقصود بها التفكر والاعتبار، كما في قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وأما إن عديت بنفسها فالمقصود بها يعني إذا عديت بفي كما بينا فالمقصود التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عديت فالمقصود بها التمهل والانتظار، كما في قول الله تعالى عن المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. إذن إذا عديت بإلى فالمقصود النظر بالعين، وإذا عديت بفي فالمقصود الاعتبار والتفكر، وإذا عديت بنفسها فالمقصود أن الانتظار، كما في قوله: انظرونا نقتبس من نوركم. الوجه الثالث من وجوه الاستدلال: خلو الآية من دليل من قرينة تمنع من الحمل على الظاهر على غير الظاهر. خلو الكلام من قرينة تمنع من حمل الآية على غير ظاهرها. يعني هم يقولون: ينظرون إلى الثواب، ينظرون إلى العقاب، ينظرون إلى كذا، وهذا غير صحيح. فالمقصود النظر بالعين، وليست ثمة قرينة تصرفه عن غير هذا المعنى. إذن هذا هو وجه الانتظار، وجه الاستدلال بالآية على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. يؤيد ذلك تفاسير السلف قاطبة أن المقصود بتلك الآية النظر إلى وجه الله الكريم. من الآيات قول الله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد. ذكر العلماء والمفسرون بأن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم، روي ذلك عن غير وجه من أقوال السلف. الثالث قول الله سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا قد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه، أن الله تبارك وتعالى عندما يدخل أهل الجنة الجنة يناديهم: أأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ قال: بلى، إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكموه. فيكشف الحجاب فينظرون إلى ربهم فلا يرون حينئذ ألذ من ذلك النظر. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: بما أن هؤلاء حجبوا عن الله حال السخط، فإن المؤمنين سوف يرون ربهم حال إيه؟ حال الرضا، استدلالا بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الأحاديث فقد بلغت حد التواتر، رويت عن أكثر من 30 صحابيا، من ذلك حديث جرير بن عبد الله الجبجلي رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القمر ليلة البدر نظر فقال: هل تضارون في رؤية هذا ليس دونه سحاب؟ هل تضامون في رؤية القمر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني بذلك صلاة الفجر وصلاة ماذا؟ وصلاة العصر. وأحاديث كثيرة متواترة بنفس المعنى، بنفس المعنى، ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة خلفا عن سلف على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، إضافة إلى رؤية أخرى في عرصات القيامة. أما من خالف في هذا فهم أربع طوائف. من خالف في رؤية المؤمنين ربهم هم أربع طوائف، فمن هم؟ من يجيب؟ حدد بسرعة يا شيخ. ها؟ ايش؟ واحد واحد اتكلم، لا تتكلم مع بعض، حددوا. المعتزلة يعني الخوارج عموما، البغضية وغيرهم. ايوه ها؟ من؟ ايوه لا طيب، هم أربع طوائف: الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الباطنية، الرافضة عفوا، باطنية ضمن الرافضة، الرافضة. الطوائف الأربعة هي هم الجهمية، المعتزلة، الخوارج، الرافضة، ومعهم الباطنية. طيب، استدل المعتزل على نفي الرؤية بقول الله تعالى لموسى عندما قال ربي أرني، ها؟ لما قال موسى ماذا؟ ربي أرني أنظر إليك، فقال له لن تراني. ما وجه استدلالهم وكيف نرد عليهم؟ الذي يجيب إجابة كاملة له الجائزة الأخرى المتبقية، بس ما نريد تعطيل الوقت ولا نريد خرص. الذي عنده جواب كامل يتفضل، الذي لا عنده لا يبدأ الكلام أصلا حتى لا يعطلنا.
محمد تفضل يا شيخ.
تفضل.
وجه استدلاله
ايه؟ بماذا؟ كيف لن تراني؟ لكن ما وجه استدلاله؟ ماذا ما هو ظاهر الآية؟ لا ما يكفي. نعم، أن لن تفيد التأبيد، أن لن تفيد التأبيد في فما دام قال لن تراني إذا لن يروه أبدا، هذا وجه استدلالهم. طيب وكيف ترد عليهم؟ لو جبت ثلاثة وجوه تكفي، عندي هي ستة وجوه أو أكثر.
أما لن لا تفيد الأبد كما
أيوة
لا
لا لا، عندك شاهد من القرآن؟ ها؟ ايش؟
ولن يتمنوه ابدا.
ولن يتمنوه ابدا، ماذا؟ مع ماذا؟ اصبر واحد يا اخي، لا فقط واحد الذي الله قال عن اليهود ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم، بينما يا اخي اصبر، ما سألناك، تعلموا الادب. ها احسنت، بينما الكفار يتمنون الموت يوم القيامه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا وجه. ثم ان لن عبر بها في القران ولا تفيد التأبيد في قصه من إخوة كبير إخوة إيش؟ أنه يجوز تقييدها كما قيدت في قصة أخي يوسف، حتى لا نضيع الوقت. طيب، أنها قيدت بزمن وبأبد، قال تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي لآخر الآية، يعني إجابة ما كانت كاملة. أنا اشترطنا من الإجابات أيضا أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إني لا أرى، وإنما قال لن تراني، أي في الحياة الدنيا. ثالثا أنه قال فإن استقر مكانه فسوف تراني، إذن الرؤية ممكنة، لكن وضع موسى الحالي لا يحتمل ماذا؟ الرؤية، لا يحتمل الرؤية. أخيرا نذكر وجها آخر، أن لو كان مع إنسان حجر فقال واحد أطعمنيه، لو قال لن تأكله ما يستقيم الكلام، لكن لو قال إنه لا يؤكل، بينما لو كان في يده خبز فقال أكلنيه، لو قال لن تأكله نعم، لكن لو قال لا يؤكل يكون معنى استحالة أنه يعطيه إياه. على أي حال الردود ما كانت مكتملة، فاعذرنا يا مع أنك والله فتحت الباب جزاك الله خيرا، ولعل خيرها في غيرها. تفضل يا شيخ. فإذا هذا بالنسبة لحجة أولئك والرد عليهم. طيب، رؤية الله سبحانه، رؤية النبي لربه جل وعلا، فيها ثلاثة أقوال، الذي يذكرها مع بيان القول الحق يأخذ الجائزة مع الأدلة، مع الأدلة، انتبه رجاء عدم تضييع الوقت، مع اللي واثق من نفسه وإلا لا يضيع وقتنا. نعم، ولم يره ببصره. طيب، ممكن شيء من الأدلة أنه لم يراه ببصره؟ أحسنت، أبو ذر ماذا قال؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم نورا أن أرى، قال لا، إنما رأيت نورا. نعم، حديث عائشة عندما قال لها مسروق تكمله. أنت الآن جوابك عبد كاملا، لكن إن أجبت بهذا تكملها طيبة، لا نؤاخذك. لما قالت يا أماه هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، ماذا قالت له لمسروق؟ لقد خف شعري مما قلت. ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، يعني بعينه. ومن زعم أنه كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب. ومن ادعى أنه يعلم ما في غد فقد كذب. أنا أرى أنه يستحق الجائزة. هنا طيب، إذن خلاصة القول أن النبي لم يره، لم يرى ربه لا في الإسراء ولا في المعراج، وأن ما جاء عن ابن عباس مقيد بحديثه الثاني إنما رآه بماذا؟ بفؤاده. إنما رآه بفؤاده، ولذلك نفت عائشة ذلك. وهذا هو القول الفاصل في هذه المسألة. طيب، هل يرى الله في المنام؟ الجواب أن رؤية الله في المنام ممكنة، وقد جاء في ذلك أحاديث، منها حديث المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في المنام فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى. وفي أحاديث أخرى فيها: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، في أحسن صورة. وأحاديث في هذا المعنى كلها تؤيد ذلك. وللعلماء شرط أن لا يدعي أنه رآه على صفات تخالف قدره سبحانه وتعالى، أو تخالف تنزهه سبحانه وتعالى. لو ذكر صفة لا تليق به قلنا: لا تكذب، لم تره. قلنا: تكذب، لم تره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه في المنام. وأجمع العلماء كذا ما ذكر غير كما ذكر غير واحد من السلف على إمكان رؤية الله مناما، على إمكان رؤية الله مناما، لكن لابد أن يكون مدعيها من ذوي الصلاح، وأن لا يدعي شيئا لا يليق بجلال الله وعظمته، وأن لا يدعي أنه أمره بشيء يخالف ماذا؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة المباحث التي تتعلق بالرؤية. تفضل.
قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة.
يعني المهم أن نؤمن بذلك ولا نخضعه للعقول، لا يخضع للعقول. ومن أراد التوسع في ذلك أوضح ما كتب في هذا الباب ما نقله ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية، وهو خلاصة لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، فارجعوا إليه. نعم، فضل يا شيخ.
قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، الإيمان بالميزان، وأنه قد جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة، والإيمان بذلك وعدم تحكيم العقل فيه، وعدم رده، وعدم مجادلة من يجادل فيه. لأنه كما يقال: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذن الميزان حق ثبت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وخالف فعال ذلك العقليون العقلانيون بمن فيهم المعتزلة. والإيمان بأن له كفتين ولسانا ثبت ذلك كله في الأحاديث الصحيحة، مع خلاف يسير في اللسان، من أدلة الميزان وأنه ميزان حقيقي قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نعم، وإن تكن مثقال
حبة من خردل،
لا ليس ذرة،
حبة من
خردلة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا هذه آية صريحة في الموضوع، وأنه ميزان حق، وأنه يزن حتى ما هو في مثقال الخردلة أو الذرة. قول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. في الآية الأخرى: بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها آخر حديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن ذلك ما جاء في عند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. ومن ذلك قول إن الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام عندما قال: علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قال: قل لا إله إلا الله، قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع عامرهن غيري في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ومن ذلك قصة حديث الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. ثم يقال: أظلمتك ملائكتي؟ فيقول: لا. يقال: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنك لا تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة قد كتب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فيبهت الرجل ويقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال: أحضر وزنك. فتوضع البطاقة في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات، يعني تخف وتثقل البطاقة التي فيها لا إله إلا الله. ويوزن العبد، وتوزن أعماله، وتوزن صحائفه. من أدلة وزن العبد قول الله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا قول الله تعالى فلا نقيم له يوم القيامة وزنا وتوزن الصحائف كما دل على ذلك حديث البطاقة وتوزن الأعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأدلة على ذلك كثيرة. وأما قول المعتزلة أيضا من الأدلة على ذلك عندما كان عبد الله بن مسعود يجتني شيئا من السواك فأخذت الريح تكفأه لدقة ساقيه فضحكوا منه قال مما تضحكون يقول صلى الله عليه وسلم قالوا من دقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهي عند الله في الميزان أثقل من ماذا من جبل أحد وجاء في الحديث أن ضرس الكافر والعياذ بالله مثل جبل أحد. ولا ننظر إلى تهكم أحد الكتاب المعاصرين الذين يزعمون أنهم من زعماء الصحوة أو من الزعماء الذين يشار إليهم بالبنان عندما قال لما قرأ نظر لهذا الحديث وهو رجل عقلاني أخضع جميع النصوص لعقله الفاسد وقد مات فقال إذن ما دام هذا ضرسه فما مقدار ذكره أعوذ بالله أن هذا التهكم بالسنة فانتبهوا لخطورة هذه الأمور. وهذا مثل ما قال عمرو خالد للنساء وهو دائما لا يعيش إلا في أوساط النساء لما سألناه عن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن قال له هو يمزح معكم يهزر معكم يعني لا تسمعوا هذا القول لا تسمع بهذا الحديث. لكن الذي أنصف في فهم هذا الحديث هو أحد الشيوخ الأفاضل وهو الشيخ محمد عبد السلام الشقيري صاحب كتاب ماذا من يعرف أحسنت السنن والمبتدعات. جاءه نساء من القرية يشكون إليه أحد المشايخ أنه ذكر هذا الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن فقال متهكما بهن لا لا لا, لا ملوش حق ليس له حق هو يقول عنكم كذا لا لقد ظلمكم هذا الشيخ ظلمكم أنتن ناقصات عقل ودين لا إله إلا الله لا 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 لقد أخطأ وظلمكم. لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحديث يقصد نساء الصحابة أما أنتن فلا عقل ولا دين رحمه الله. فطبعا الرسول يقصد الجميع لكن هو أراد أن يرد عليهن هذا الفهم المنكوس والمعكوس بمثل هذه العبارة. وهو مؤلف كاتب مقال مضحك في ذلك البلد كتب البعض طبعا هذا خارج الموضوع ولكن باب الدعابة كتب بتحريم الفسيخ نوع من الأكل عند أهل الكناية السمك المجفف فقال كتب مقالا بعنوان هو الشيخ محمد عبد السلام، وحتى عناوينه ملفتة: ألف سيخ في عين من حرم ألف سيخ، رحمه الله رحمة واسعة. وله كتاب جميل، وكتاب السنن المبتدعات، لعلكم اطلعتم عليه. تفضل يا شيخ. وبهذا انتهينا من مسألة الرؤية، مسألة الميزان، ونواصل أيضا ما بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم.
وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينهم.
لا، هذا بعدين. يعني ذكر تعقيبا على مسألة الميزان أنه ليس لمسلم أن يرد مثل ذلك، وإنما عليه أن يؤمن ويسلم ويؤمن بالميزان، وأنه توزن أفعال العباد كما يؤزن العباد أنفسهم، كما توزن صحائفهم، وكل ذلك حق يجب قبوله، ويحرم رده أو رد حرف منه، لأنه ثبت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبت من إجماع علماء الأمة. وأما قول المعتزلة لا يوجد ميزان للفوال والبقال، فجدير بمن أنكر الميزان أن تخف موازينه، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالحوض.
لا، أذكر العبارة الأخيرة.
نعم. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به.
وأن الله يكلم عباده يوم القيامة ليس بينهم وبينهم ترجمان، كما ثبت، والترجمان أو الترجمان على اللغتين، يعني ليس بينهم واسطة، ليس هناك مترجم يحتاج إلى لغة، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه اللغات ولا تختلف عليه الأصوات سبحانه وتعالى. قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبين ربه مترجم يترجمه لغته لربه، أو يترجم كلام ربه له. فأما المؤمنون فإنه يكلمهم كلام تكريم وسلام وكلام طيب، سلام قولا من رب الرحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ودعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فإذا هذه التحية للمؤمنين خاصة، فالله عز وجل يكلمهم كلام تكريم وكلام لطف وكلام إكرام. أما هل يكلم الكفار؟ نعم، يكلمهم كلام تبكيت وتوبيخ، كما قال الله عز وجل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا يقول لهم؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهناك حديث دل على أنه يكلم أهل الجنة والنار، عند فإنه يؤتى بالموت على هيئة كبش، فيرفع فينادى أهل الجنة: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هو الموت، لأنه قد مر بهم. ثم يرفع إلى أهل النار فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، إنه الموت. قال: فيا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. الشاهد من هذا أن الله عز وجل يكلم من يشاء إذا شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه ليس بينه وبين عباده المؤمنين ترجمان. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
كذلك الإيمان بالحوض، وأحاديثه متواترة، رويت عن نحو 30 صحابيا، منها حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم أفاق ثم قال: لقد أوتيت الكوثر، نزلت عليه الآية: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والكوثر نهر له ميزابان يشخبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض طوله في عرضه مسيرة شهر. وشكوى الله، وذكر بعض أهل العلم أن شكله مربع، طوله مثل عرضه بدليل بعض الأحاديث، وأن عدد آنيته عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، وأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وأن من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. وذكر أهل العلم أن من شرب شربة لا يظمأ بعد ذلك، وما يشربه بعد ذلك إنما يشرب مجرد تلذذ في الجنة. وهذا الحوض خاص بالمؤمنين الذين ثبتوا على الدين، لذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه يذاد عنه أقوام، وفي رواية: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، ولا يختلجن دونه أقوام، يعني أناس. وفي رواية أن عليهم آثار الوضوء، فأقول: أمتي أمتي. وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. وفي رواية: إنهم ما زالوا مرتدين بعدك. وسواء قصد المرتدون الذين ارتدوا في عهد أبي بكر أم من ارتد بعدهم من المسلمين، إنهم ما زالوا مرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم. فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن لكل نبي حوضا، وأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها، والصحيح أنه في عرصات القيامة وليس بعد الصراط كما يدعيه البعض، لأنه بعد الصراط ليس هناك من يعذب. نعم، هناك من يوقف في القنطرة حتى يقتص لبعضهم من بعض، لكن ليس هناك من يعذب بعد تجاوز الصراط. وبعض الفرق الضالة على رأسهم الرافضة يقولون إن قوله أصحابي أصحابي، قوله أصحابي أصحابي دليل على ماذا؟ على ارتداد بعض الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد كذبوا وافتروا على الله، وحرفوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرو، فقد حرفوا الكتاب قبل ذلك، وزعموا أنه كتاب ناقص، وأن أبا بكر وعمر وعثمان قد حرفوا وبدلوا في الكتاب، وأنهم أخفوا مصحفا يسمى مصحف فاطمة لا يوجد في القرآن منه إلا الثلث هنا، وأنه سيأتي في آخر الزمان يخرج مع المهدي في الجفر وهو جلد معين، هذا كله دجل وسفه لا تصدقه العقول، فضلا عن كونه لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا عن أحد من سلف الأمة. فرضي الله عن الصحابة أجمعين وبرأهم الله من فرى المفترين، أولئك الذين قال فيهم الله عز وجل: والسابقون السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وسيأتي لهم بحث خاص في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر.
وهنا يعني مسألة الإيمان بالحوض وما يتعلق به، يجب الإيمان والإذعان والتسليم، وإن كان فوق ما قد يتصور من تتصوره العقول، فعلينا أن نؤمن بذلك حق الإيمان، وأن لا ندخل في عقولنا في لما ولا كيف، لأنه ما ضل الناس إلا بلما وكيف. في باب الصفات ضلوا بكلمة كيف، وفي باب القدر وبعض مشاهد يوم القيامة ظلوا بكلمة ماذا؟ لما ولما. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، يجب الإيمان بجميع الأمور الغيبية التي أخبر بها الله عز وجل من أشراط الساعة ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان والحوض ونحو ذلك من المغيبات. ونحن ومن أبرز صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، فهذه من أبرز صفاتهم التي ميزهم الله تبارك وتعالى بها. ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر، فلو لم يكن عذاب القبر حقيقة لما جاء ذكره في الكتاب والسنة، دل على ثبوت عذاب القبر الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقول الله تبارك وتعالى: فإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي دون قبل يوم القيامة، دون هنا بمعنى قبل، بمعنى قبل دون ذلك. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، قيل ما تصيبهم من مصائب الدنيا، وقيل أن المراد عذاب القبر. والخلاصة أن الآيات
الحمد لله
يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا الآيات صريحة في ثبوت عذاب القبر. أما السنة فمنها ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نقوله من الدعاء بعد دبر كل صلاة أو بعد التشهد: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين وغرس في كل جريدة في كل قبر نصفا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نعلم من على بما نمر به من قبور هل هي منعمة أم معذبة، ولا يعلم ذلك أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل لو تعلمون ما أعلم أو لتسمعون مثل ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقد أطلع الله نبيه على ما شاء من تعذيب أصحاب القبور. فإذا هذا يحتم علينا التسليم بذلك. ثم قال وأنهم سيفتنون، وذلك بأنهم يرسل إليهم ملكان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيسألانه إلى آخر ما سوف أذكره بعد قليل. ولعل أوفى ما ورد في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، فقد جاء فيه أن العبد إذا كان في إقبال من الدنيا في إدبار من الدنيا وإقبال إلى الآخرة فإن كان مؤمنا أتاه ملك الموت وسل روحه كما فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء أو كما تسل الشعرة من العجين، فيختطفها منه ملائكة الرحمة ويضعونه في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ثم تصعد به إلى السماء كلما استأذنوا على سماء فتحت له أبوابها وقال من هذا الرجل بأحسن، فقال فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا، فهو بعد السماء السابعة تعاد روحه إلى جسده. قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فيأتيه ملكان فيقعدانه ويجلسانه ويسألانه من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان مؤمنا يجيب ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لقد علمت إنك كنت تقول ذلك، ثم يفسح له قبره 70 ذراعا، ثم يفتح له روضة من الجنة يأتيه من روحها وريحانها، ويقول يا رب أقم الساعة، ثم يقال لهم نم نوم العروس لا يفيقه إلا أحب أهله إليه. وإن كان الرجل كافرا والعياذ بالله فإنه تتفرق روحه في جسده فيأتي ملك الموت فينتزعها كما ينتزع السفود وهو العود المبلول الذي له شعب في الصوف المبلول بصعوبة تنتزعها لأنها لا تريد الخروج، ثم تختطفها ملائكة العذاب ويجعلونها في المسوح وهو كفن من النار في أنتن ريح وأخبث ريح، كلما مر بسماء آذاهم ريحها فيقول ما هذه الروح الخبيثة، فيقال فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، ثم تطرح روحه طرحا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ثم تعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان الأزرقان الأسودان فيسألانه ما دينك، من ربك، ما دينك، من نبيك، فيقول ها ها لا أدري، كنت أقول مثل ما أقول ما يقول الناس، أو سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة من حديد أو مطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ثم يأتيه يفتح له طاق أو باب من النار يأتيه من حرها وسمومها، ويقول رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم والعياذ بالله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بعد هذه النصوص كيف يسمع لمن يدعي أنه ليس للقبر عذاب ولا نعيم كما تقوله المعتزلة ومن سار في ركابهم؟ والقرآن واضح والسنة واضحة في هذا الباب، ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون، يخضعون أمورهم إلى العقول، ونحن لا نعرف الروح التي بين جنبينا، ما كنهها، ما كيفيتها، وتخرج ويتبعها بصر الميت ونحن لا نراها، ونؤمن بالملكين الذي يكتب الحسنات، اللذين يكتبان الحسنات والسيئات، فكيف لا نؤمن بنعيم القبر أو عذابه كما دلت على ذلك النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وحجة أولئك أننا لو فتحنا قبرا لا نجد إلا عظاما أو رفاتا أو رمادا أو ترابا أو نحو ذلك. والجواب أننا نؤمن بالغيب وأن ما أخبر الله به حق وإن لم ندركه بعقولنا، وأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تحيط بكل شيء. قد يكون الرجل رجلان متلاصقان في قبر واحد، هذا منعم وهذا معذب، وهذا في نعيم وهذا في جحيم، فلا يأتي هذا شيء من عذاب ذاك ولا يأتي ذاك شيء من نعيم هذا. إذن الأمر غيب لا يعلمه إلا الله، والذي أوقع هؤلاء في إنكار هذه المغيبات هو أنهم أخضعوها لماذا؟ أخضعوها لعقولهم الكاسدة وآرائهم الفاسدة، ونسوا أنهم لا يرون الملكين مع أنهم يعترفون بالملكين. أنت لو سألت الآن واحد من المنكرين معك ملكان؟ يقول نعم. هل تراهما؟ لا. طيب لماذا تنكر عذاب القبر ونعيمه؟ فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، سواء كان صاحب القبر أشلاء في بطون السباع أو في بطون الحوت أو ذائبا في الماء أو رمادا في الهواء أو ترابا في باطن الأرض أو نحو ذلك من الأمور، فإن الواجب علينا الإيمان بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ننكر من ذلك شيئا ولا نخضعه لعقولنا ولا ندخل فيه متأولين بأهوائنا ولا بآرائنا. نعم.
قال إن شاء الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه
وسلم. طيب لا الشفاعة البسط الكلام فيها يطول، سنرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله، إن كان تطرح سؤال أو سؤالين فقط.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل حديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل يفيد أن كثرة الجدال بين أهل السنة يسبب الانتكاسة والضلال عن المنهج الحق؟
أنا ذكرت لكم أن الجدال على ثلاثة أقسام بداية الدرس، من يذكرها؟ بداية الدرس الماضي من يذكرها؟ أنتم ما تسجلون بعض الفوائد يعني ولا؟ في أحد؟ طيب، الأول الجدل بالباطل، الجدال بالباطل، وهذا باطل ولا يجوز بحال من الأحوال. إن الذين يجادلونك إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فهؤلاء هم الذين أوتوا الجدل لأنهم ضلوا بعد هدى أتاهم، فما بقي عندهم إلا الجدال بماذا؟ بالباطل. النوع الثاني جدال قد يكون وجيها ولكن قصد صاحبه أن يظهر على خصمه، قصد صاحبه أن ينتصر على خصمه، وهذا مذموم ولا ممدوح؟ وهذا مذموم أيضا. الثالث أظنه واضح، الجدال لإظهار الحق في ضوء الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وهذا محمود. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم، يقول شيخنا أحسن الله إليكم، قرأت أنه يقول قرأت لأحدهم يقول أن أول البدع حصل في زمن الصحابة، وضرب مثلا لذلك بحديث النفر الثلاثة الذي سبق معنا في الدرس، فهل يقال فعلا إن البدعة وإن كانت نادرة إلا أنها وجدت في عهد الصحابة رضي الله عنهم؟
لا يقال إنها حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أما في زمن الصحابة فقد حصلت بدع كثيرة ليست من الصحابة لكن من غير الصحابة، انتبه، ليست من الصحابة. أما في عهد النبي وأصحابه ما حصل من أشياء لم تقر وإنما قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها، من ذلك قصة الثلاثة، فأدبهم النبي صلى الله عليه وسلم وامتثلوا، ومن ذلك قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه حيث قال إن لزوجك عليك حق ولزوجك عليك حق إلى آخره، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن ذلك قصة الرجل الذي صام ضاحيا في الشمس واقفا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه. فإذا ما أقر أحد على البدع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما ظهر في عهد الصحابة فهي بدعة الخوارج في عهد الصحابة لكن لم يشارك فيها صحابيون، بدعة الرفض في عهد الصحابة لكن لم يشارك فيها صحابيون، ربما بدعة بداية التجهم كذلك لكن لم يشارك فيها صحابيون أبدا. فانتبهوا، الصحابة هنا حد حمى لا يتجاوز. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.